الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتعرض اليوم لما ذكره السيد محمد الشيرازي في المسألة في موسوعته الفقهية، كتاب الإجارة الجزء 58 الصفحة 261. شرح المسألة التي ذكرها صاحب العروض، وهي المسألة الخامسة، شرحها بالنحو التالي: قال: إذا ادعى الصائغ،
هذا الشرح ولا المسألة؟
هي أساس المسألة بس فيها شرح مزجي.
يعني الآن شرح مزجي.
إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري الشرح، قال: ومن أشبههم من الأمناء على أموال الناس في الإجارة أو بالأجرة تلف المتاع، ادعى تلف المتاع من غير تعدي ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، وادعى التعدي أو التفريط، قال السيد: ففي تقديم قول المالك إلا بيمين المدعي أو تقديم قوله إلا ببينة المدعي قولان. سمعت الآن؟
راح عنده يمين أو بينة قولان.
المسألة نفس المسألة، لكن هنا السيد يذكر أنه هل يقدم قول المالك إلا بيمين المدعي، هذا قول، أو يقدم قول المالك إلا ببينة المدعي. انتبه لي هذا. فمن هو المدعي؟ المدعي في كلا الصورتين لا العامل، في كلا الصورتين هو العامل. العامل يدعي تلف المتاع بلا تعد ولا تفريط، والمالك ينكر ذلك، اما ينكر التلف اساسا أنه لم يتلف وإنما خيانة، أو يدعي ينكر أن المتاع تلف بلا تعد ولا تفريط، بل تلف بالتعد والتفريط. قل في المسألة قولا، في هذه المسألة قولا. القول الأول أنه لا يقبل قول العامل الذي يدعي بدون التعدي والتفريط أو عدم التعدي والتفريط إلا باليمين، إلا إذا حلف أنه تلف المتاع بلا تعد ولا تفريط. هذا القول الأول. والقول الثاني لا يقبل قوله إلا إذا أقام البينة والشهود على صدق مدعاه. هذا القول. ذكر السيد أن القول الأول ذهب إليه المشهور، أن القول هو قول المالك ولا تسقط التهمة ولا ينتفي الضمان عن العامل إلا باليمين، لا يخرج عن عهدة الضمان إلا باليمين. هذا القول كما ذكرنا سابقا حسب ما حكاه السيد رحمة الله تعالى عليه عن محكي الجواهر، جواهر الكلام، في جواهر الكلام نسب هذا القول إلى المشهور. ونحن ذكرنا سابقا أن هذا القول اختاره المحقق، وقبل المحقق الشيخ الطوسي في أحد قوليه، واختاره سلار، واختاره القاضي، وغير ذلك ممن ذكرناه من الفقهاء وأقوال الفقهاء في هذه المسألة. السيد تابع في فتواه لفتوى السيد صاحب العروة، صاحب العروة اختار هذا القول، اختار هذا القول قول مشهور، والسيد الشيرازي أيضا اختار هذا القول مع اليمين، واستدل له بالروايات الثلاث التي ذكرناها، استدل له بروايتي بكر ابن حبيب، روايتين، واستدل له بصحيحة أبي بصير المرادي، يعني نفس الاستدلال الذي ذكرناه سابقا، نفس الدليل. طيب، ثم بعد هذا تعرض للقول الثاني وهو أنه يقبل قولهم مع البينة فلا يخرجون من عهدة الضمان إلا إذا أقاموا البينة، مع البينة، واستدل له بالروايات التي ذكرناها بالطائفة من الروايات. طيب، من هذه الروايات التي ذكرناها
رواية أبي بصير المتقدم، رواية أبي بصير دالة على أن القول هو قول الضامن إلا مع البين، لابد أن يأتي بالبين.
قول الضامن
إيه؟ قوله إيه؟ القول إيه مع البين؟
يعني الضامن منه
العامل، العامل الضامن هو العامل، قوله مع البينة. طيب هنا استظهر فنتبولي السيد التفت إلى نقطة أن روايات الدالة على أن القول قول العامل مع البينة، قول الأجير مع البينة، أن الشرع قدم البينة. هو ماذا اختار؟ اختار أن القول قوله مع من؟ مع اليمين.
وعندنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
وعندنا قاعدة، أنا راح أذكر قاعدتين. القاعدة الأولى يذكرها الفقهاء، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا واحد. وهناك قاعدة ثانية متسالم عليها، وهي من كان القول قوله فالبين على صاحبه.
صاحب الصانع يعني.
من كان القول قوله فالبينة على صاحبه. يعني الآن إذا قدمنا قول المالك مثلا، باب المثال، إذا قلنا القول قول المالك، البينة على من تتوجه؟
على العام.
طيب إذا قدمنا قول العام فالبينة تكون على المال،
أي تقديم وتأخير في القضاء يعني؟
إيه؟ في القضية، لأنه في باب التنازع هناك نزاع بين المالك وبين العامل، نزاع. ولما نقول نزاع معناه ترفع القضية إلى الحاكم، والقضية حتى ترفع إلى الحاكم لابد أن تكون من الأموال أو ما يترتب عليها أثر مالي، هذه مذكورة في باب القضاء. طيب هنا السيد رحمة الله تعالى عليه يقول الظاهر أن الشارع قدم أقام الشاهد مقام الحلف، مقام اليمين، الشاهد يقوم مقام اليمين، لأن الروايات هذه التي يستدل بها على أنه لا بد من إقامة البينة الظاهر أنها قوية، أنه صحاح، فكيف يخلص من هذه المشكلة أنه لما تقدم أو تختار هذا القول، القول بأنه يحلف؟ يقول الظاهر، حتى يجيب عن هذا الشيء، الظاهر أن الشارع أقام الشاهد مقام الحلف مقام اليمين. طيب هو اذا اقام لما انت تختار اليمين ما دام ان الشرع حكم هكذا ان الشاهد يقوم مقام اليمين، فلما قدمت؟ يقول وانما قدم، اي الشارع قدم الحلف لانه الممكن في الغالب في مثل هذه المواد. اذ الشاهد في مثل هذه الموارد نادرا ما يحصل كعامل يحمل حماد ويطلب من عند المتاع، من وين يشاهد يعني؟ من اين ياتي بالبينه؟ في مثل هذه الموارد يندر حصول الشاهد، نادرا ما يحصل الشاهد ويشهد على هذه الواقعة، قليل في هذه المواد. طيب بأي كلام هذا؟ بأي مستند؟ يقول الشاهد على ذلك لعله خبر أبي بصير المرادي، خبر أبي بصير إن وارد في الصائغ أو في الصباغ في الحائك في العامل بصورة عامة، هذا إذا ادعى تلف المتاع أو أن المتاع سرق ماذا يقول له؟ يقول يخوف بالبينة أو يستحلف. يخوف بالبينة، هذا رواية ذكرناها في الدرس السابق، يخوف بالبينة أو يستحلف. طيب أحسن، هو يخوف بالبينة أو يستحلف، هذا قبل الترافع أو بعد الترافع كما ذكرنا؟ هذا قبل الترافع يخوف بالبينة، عندك شهود يشهدون على أن المال قد تلف بلا تعد أو تفريط، أنا قال لا احلف. فمن هنا يقول أن الحلف كافي وإن كانت البينة هي الأصل. الحلف كاف في إثبات المدعى وإن كانت البينة هي الأصل، فتكون الشهود قائمة مقام الحلف. لكن هل الحلف قائم مقام البينة؟ البينة قائمة مقام الحلف، لا العكس.
بس عدم وجود هذه نادر
لما يقول لأن الحلف هو الوسيلة الغالبة للإثبات وإن كان الشاهد هو الأصل، وعلى هذا الأساس يقول كل واحد من الحلف أو البينة يكفي لإثبات صحة الدعوة، كل واحد منهم. إذن أثبت على هذا القول أن القول قولهم مع اليمين، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور، والسيد صاحب العروة واختاره نفس السنة. لكن يبقى في المقام علاج الطوائف الثلاث التي ذكرناها. مقتضى تلك الطوائف التي ذكرناها ما هو؟ القول الأول، طوائف من الأخبار دلت على الضمان مطلقة، هذه واحد. وطائفة، الطائفة الثانية دلت على عدم الضمان مطلقة. والطائفة الثالثة دلت على المنة، على التفضل. هذه الروايات هل لها محامل؟ الآن مختار السيد واضح أنهم إذا شهدوا، إذا حلفوا سقط عنهم الضمان، وإن لم يحلفوا توجه عليهم الضمان، ثبت عليهم الضمان. طيب في مقابل هذا القول روايات دالة على الضمان المطلق، أقام بينه، لم يقم بينه، أمين أو غير أمين، ضمان مطلقة. طائفة ثانية من الروايات عدم الضمان مطلقة. طائفة ثالثة من الروايات يحكم بالضمان، إلا أن الإمام كان يتفضل عليهم بعدم الغرامة، دل على الضمان. فهل لهذه الروايات محامل؟ لها محامل يمكن توجيهها أو لا يمكن التوجيه؟ هنا تعرض السيد لتوجيه هذه الطوائف. هنا روايات الدالة على الضمان مطلقة لها محمل، تحمل على ما إذا تعدى أو فرط، في صورة التعدي والتفريط. طيب هذا واحد. أما الروايات الدالة على عدم الضمان مطلقة تحمل على صورة ما لم يكن هناك تعد أو تفريط. طيب السؤال هنا، يفرض نفسه أنه هل لهذا الجمع، هذا جمع بين روايات، رواية تدل أو طائفة من الروايات تدل على الضمان مطلقة، طائفة من الروايات تدل على عدم الضمان مطلقة، ضمان مطلقة، عدم ضمان مطلقة، تعارض تنافي واضح. فكيف تحمل الروايات الدالة على عدم الضمان مطلقة على محمل، وتحمل الروايات الدالة على الضمان على محمل آخر؟ هل هذا جمع تبرعي، أو أن لهذا الجمع شاهدا؟ نعم، لهذا الجمع شاهد. ما هو الشاهد؟ الشاهد رواية محمد ابن الحسن الصفار. قال: كتبت إلى الفقيه، طبعا يعني الإمام عليه السلام، كتبت إلى الفقيه في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار آخر، إلى قصار غيره ليقصره أيضا، فضاع الثوب، فهل يجب على القصار، القصار الأول، أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام، لأنه هذا استفتاء، يوقع، هو ضامن له إلا أن يكون ثقة، هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. محل الشاهد هذه، فتحمل الروايات الدالة على عدم الضمان ماذا؟ فيما إذا كانت ثقة مأمونا، الثقة المأمون إذا تلف المتاع تحت يده بلا تعد ولا تفريط ضامن؟ لا. أما إن لم يكن ثقة ولا مأمون فهو ضامن أو لا؟ فلذلك فهذا الشاهد على هذا الحال. طيب
زين، هو ثقة ثاني شلون؟
ها؟
هو دفع على قصار ثاني؟
إيه
هو ثقة،
هو ثقة،
إيه إيه قصار ثاني شلون؟
إيه هاي خذ إشكال وارد على كل حال. يبدو أنه يريد الثقة من الطرفين يعني.
ثقة بالتصرف.
ثقة طبعا، هو يتحدث عن الأجير المأمون الذي يدفع إليه المال. ثم بعد هذا ذكر المحمل في الروايات الدالة على تفضل بعض الأئمة عليهم السلام. هذه الرواية احنا ذكرناها عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين أنه كان يضمن القصارة والخياط وما أشبه احتياطا لأموال الناس. ثم قال الإمام الصادق وكان أبي يتفضل، يتفضل عليهم. هذه رواية، رواية هذه وروايات أخرى، وكان أبي يتفضل عليهم. يقول هذه الرواية وغيرها من الروايات محمولة على ضمان الأجير، أن الأجير إذا كان ضامنا، الإمام هو حسب ما يلاحظ، لأن القضايا التي ترتبط بمنصب ولايته، له ولاية أو لا، بمقتضى هذا المنصب فبإمكانه أن يعفو، فقد يعفو عن الأجير الضامن. ذكر هذا المحمل. طيب، ثم بعد ذلك طبعا في هذا الكلام أنه لما تحمل هذه الروايات على هذه المحامل، خاصة الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة الدالة على التفضل والمنة والتطول، تطول الأئمة، لما ذكر هذا المحمل هو قصده التعرض لما ذكره المحقق صاحب الجواهر. المحقق صاحب الجواهر ذكر محامل أخرى لهذه الروايات. كيف؟ من المحامل واضح أنه هذا روايات متعارضة هذه الطوائف، من روايات متعارضة، فذكر لها صاحب الجواهر المحامل. من هذه المحامل التي ذكرها أنها معرض عنها الصقيقة واحدة. ليش؟ لأنها موافقة لأهل العامة. أيوة. لذلك القول ما قاله المشهور، لأنه هو أيضا يختار ما قاله المشهور. الآخر محمل آخر قال قسم منها مكاتبات، والمكاتبات ظاهرة في التقية، فهذه محمولة على التقية، لذلك لا يؤخذ بها فأعرض عنها. السيد يقول أصلا لا داعي لهذه المحامل التي ذكرها صاحب الجواهر بعد ذكر هذه المحامل التي ذكرناها، لا داعي لمثل هذه المحامل، لا أنها موافقة لأهل العامة ولا لأنها تقية، لا، بل يمكن من خلال هذه المحامل والوجوه التي ذكرناها أن يرتفع التنافي الظاهر بين هذه الروايات. أصلا لا تنافي ولا تدافع بين هذه الروايات التي استدل بها للقولين، ما في تنافي ولا. لماذا؟ يقول لأن تلك الروايات الواردة في صور التنازع هي واردة في مقام الإثبات، وهذه الطوائف التي ذكرناها الطوائف الثلاث واردة في مقام الثبوت، ونحن ذكرنا في أول التنبيه أن كلامنا هو في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات في هذا التنبيه؟ لا، في مقام الإثبات. فلا تنافي أساسا بين مقام الإثبات وبين مقام الثبوت. واضح الآن؟ هذا آخر الكلام، تمام الكلام في هذه المسألة، وإن شاء الله قد تأتي مسألة أخرى فيها تفصيلات، والحمد لله رب العالمين.